إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن ظن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ولهذا لما حضرت سليمان التيمي الوفاة قال لابنه المعتمر: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. لكن جماعة العلماء جعلوا حسن الظن مبنيا على حسن العمل، والذي يقول أنا أحسن الظن بالله ولا يعمل مغرور. وهذا هو الفرق الجوهري بين حسن الظن وبين الغرور بالله. حسن الظن يدفعه إلى مزيد من العمل، ومع ذلك فكلما عمل عملا خاف أن لا يقبل فيحمله ذلك على تجويد عمله فيعيد الكرة مرة أخرى، فلا أن ينتهي من العمل حتى يدركه الخوف أنه لا يقبل فيجود عمله، فما أن ينتهي من عمله حتى يدركه الخوف أن لا يقبل فلا يزال في زيادة وتزويد لعمله حتى يلقى الله. ولما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله هذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أقوام لهم حسنات، سلام وزكاة وحج وصدقة، ثم إنهم يخشون ألا يتقبل منهم. إذن علامة حكم الظن أن تعبد الله بالخوف والرجاء، أن تنجو ما عنده مع اعتقادك أنك مهما زودت عملك فلم تكن لله عز وجل بما أوجبه عليك من حق العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاغسل يديك من الظن أنه يمكن أن ترقى إلى الجنة بعمله، اغسل يديك ويأس تماما من هذا الباب. إذا قبل عملك فبرحمة الله، ليس لأن عملك على مستوى الجنة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه، ولم يحقق أحد العبودية كما أرادها الله كنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كما يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. إذن تعبد الله بالخوف والرجاء، الرجاء أن يقبله على عجرك وبجرك، فما أن يفعل العبد العمل إلا ويدركه الخوف أن لا يقبل، فلا ييأس ولا يترك العمل، إنما يحمله ذلك على مزيد من تجويد العمل، فلا يزال هكذا حتى يرضى الله وهو جاد في عمله. هي دي علامة الحسن الظن بالله. وأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة حسن الظن عند العباد ارمقهم في موضعين، الموضع الأول في موضع في النعم والموضع الثاني في البلاء. وأكثر الناس يسيء الظن بالله إذا ابتلاه. وترى عجبا، لماذا يا رب؟ لماذا أنا ماذا فعلت حتى تبتليني بذهاب مالي، بطلاق امرأتي، بموت ولدي؟ أنا ماذا فعلت؟ وهذا الذي يقول أنا ماذا فعلت يمشي على الأرض ولها منه وعيد بتستغيث من هذا الإنسان. وأمثال هؤلاء أكثر الناس دعوة، دعواهم أعرض من المشرقين. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذه الأنماط في كتابه كصاحب الجنتين في سورة الكهف. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان مغالطا وكذابا وكافرا. مغالط لأنه يعلم أن القرون التي قبله بادت، وأن الأرض التي كانت قبله بادت، فلم تدوم أرضه ولم تدوم نعمته دون غيره؟ مغالط. كيف يقول عاقل ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ حدثني بعض ثقات إخواني أن رجلا من أهل الشام مات في العام الماضي، والرجل ده كان من هذا الصن الذي إذا من الله عليه بطل. وهذا المسكين كان كل رأس ماله 100 مليون دولار. 100 مليون دولار دول الفكة اللي كانت في جيب قارون، فكة قارون بشكل خباب جيبه كانت 100 مليون دولار. فجرى حوار بين صاحبي هذا الذي يقص عليه الحكاية وبين هذا الرجل عن الإيمان بالله وعن شكر النعم وعن التعامل مع البنوك وإنه لا يجوز وعن أداء الزكاة والكلام ده. المهم الحوار امتد بينهما حتى زلق لسان الرجل فقال: أبصرتم علي من ذكر الله؟ أنا بتحدى ربنا يذكرني. قال: استغفر الله. قال: زي ما بقول كده. فأنهله الله 16، وبعدين حصل له امتداد في مجرى البول. حار أطباء الدنيا عن سببه، لم يجدوا له سببا أصلا. ففتحوا له فتح، وبعدها انسد مجرى الغائط ففتحوا له فتح، حتى كره نفسه ودخل في عزلة. ثم بعدما رجع من بلاد الخارج قال صاحبي: فأردت أن أذهب إليه أذكره بالله غير ثالث، إنما أدعوه ليخرج من هذه الكلمة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. قال: فلما دخلت عليه أردت أن أذكره فأشاح بوجهه عني ورفع يديه وقال لي: لا تتكلم، اقفل الموضوع، ثم ذهب غير مأسوف عليه، ثم رجع إلى مولاه الذي تحداه. وهو لما خرج من بطن أمه ما كان له سن تقطع ولا يد تبصر، هذا يقول: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. ليش؟ لماذا لا تبيد؟ ثم أردفها بكلمة هي أعظم منها، قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم أردفها بما هو أعظم منها، قال: ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وده تألي على الله، تألي على الله. أحبط الله عز وجل عمل رجل من أول ما عمل وكله إلى أن قال كلمة كهذه، كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. بكلمة رجل يتجرع على خلق الله وكفرت، كل ذو الكفر: قد غفرت له وأحبطت عمله. فهذا يتألى على الله مثل أخيه الآخر الذي ذكر الله عز وجل نبأه أيضا. قال تعالى: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. قال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فكفر، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فأسوأ الناس ظنا بالله هذه الطبقة، إذا أنعم عليه بطر وإذا ابتلاه كفر، فهو يدور بين شرين أحلاهما هو. تريد أن تعرف حسن ظنك بالله، انظر إلى نفسك في وقت المصيبة. فإن رضيت عن ربك وأحسنت الظن به وقلت: أنا عبدك وهو ربي ولا يشكيني، فسيكون لك كما ظننت به إذا كنت على حسن العمل. إنما تفجر وتأفك إذا ابتليت فقل: اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. جبت معافى 40 سنة ثم مرض، خذ قبلهم 40 سنة برضه مرض في مقابل العافية، لكن البلاء قد لا يدوم. وانظر إلى سير السالكين من الأنبياء والرسل والصالحين والعلماء، فإن هذا يعينك على حسن الظن بالله. انظر إلى بعض النماذج من أنبياء الله، ونختار منهم 3. وهؤلاء 3: إبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأود أن ألفت النظر إلى أن الإيمان بالقدر يلزمك أن تتأمل 3 صفات من صفات الله. إذا أحسنت فهمها أعنت على البلاء. صفة العزيز، وصفة الحكيم، وصفة العليم. هؤلاء الصفات يدور حولها القضاء والقدر، ولذلك ذكرت أيضا في معرض الابتلاء وإقامة الحج. أما إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما رجع موسى عليه السلام من مدين وآنس من جانب الطور نارا وذهب إلى النار ليقبس منها قبسا، ناداه ربه: يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. فكانت أول صفتين يعلمهما الله عز وجل لموسى العزيز الحكيم. ولما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ودخل الغار مع أبي بكر الصديق قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما ذكر الله عز وجل حد السرقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بل لما ذكر بعثة الرسل إلى الناس جملة قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم. إذا هذه الصفات لها شأن عظيم. بعض المغفلين لم يفهم حد السرقة ولم يفهم النصاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قطع يد السارق، وضاق عصيه فاعترض على الله فقال: يد بخمس لأين عشجد ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار، فما خذل ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يشير إلى قضية الدية وقطع يد السارق. هذا الإصبع أو ذات إذا قطعه إنسان ففيه عشر من الإبل دية، الجمل بألفين جنيه أو بثلاثة، يبقى ده عشر جمال، يبقى الإصبع الواحد من عشرين لثلاثين ألف دية. فإذا مد رجل يده على ربع درهم على ربع دينار ثلاث دراهم يعني، وصرف هذا الربع دينار تقطع هذه الخمس كلها. خمسة دول لو واحد اعتدى عليها بالقطع بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف الدين، فإذا مدت هذه الخمسة، إذا مد الرجل هذه الخمسة وأخذ ربع دينار ثلاث دراهم تقطع الخمسة. أما في الحكاية دي إحنا مش فاهمين، يد بخمس لأين عشجد ودية دفعنا فيها الدية بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف، ما بالها قطعت في ربع دينار، فما قبل ما لنا إلا السكوت له، لأن أنت إذا اعترضت تسكت خلاص هنسكت بقى مع إن خلاص وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه العلماء وكان من أجمل الردود المختصرة على هذا المالك قول القاضي العالم الكبير المحرر عبد الوهاب المالكي، قال له: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت،
نص فرق، لكنه بين الحكمة. والله عزيز حكيم. إن أغلب الابتلاءات تدل عنها أفهام العباد، لذلك يقعون في الاعتراض على أقدار الله. لماذا لا يمكن لنا؟ لماذا أعداؤنا يعبدون؟ لهم قوة مع الأعداء ونحن الموحدون السج الذين نسجد ونركع غير ممكنين. فسر لي الحكاية دي. يوم عقل الإنسان يضيق ويضيق عقله. العالم انفجر وانفسق مسكين رؤوس الأموال بيستحضر في كل مكان، وطالب العلم لا يجد الكتاب الضروري. طالب العلم قد لا يجد وسيلة أجر وسيلة المواصلات، ويبيت على الصلاة. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب يطيب عنك الأحنف. فهذا مما تحار فيه العقول. لماذا قدر الله ذلك؟ ليس هناك جواب مقنع إلا أن تكون حكيم، وإلا أن تكون عليم، لأنه عالم بما تؤول إليه الأمور كذلك قضى. وأكثر الناس لا يعرف حقيقة المآل الذي تنتهي إليه الأمور. وأقول أكثر الناس استثناء للأنبياء، إلا من ارتضى من رسول. فأكثر الناس لا يعرف الحقيقة، فإذا لم يكن عنده إيمان راجح اعترض، وهذا إساءة ظن بالله تبارك وتعالى. فصفة العزيز لأجل أنه إذا قضى أمرا أمضاه. عز جاره يجير ولا يجار عليه. إذا أراد شيئا أمضاه. لهذا كانت صفة العزيز. ثم إنه حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم إنه عليم، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت إذا نظرت إلى حال إبراهيم عليه السلام، وكان رجلا أمة كما وصفه الله عز وجل، وكيف أنه وقف لهؤلاء جميعا، وكيف أنه وعظ أباه وتلطف معه، حتى أنه لما أراد أن يسلع على أبيه لم تشعر أنت بتشميعه. كان رفيقا حتى في التشميع على أبيه. أتعرف كيف سنى عليه بغاية اللقة؟ لما قال له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عذاب من الرحمن ازاي؟ طب عذاب من المنتقم، عذاب من العزيز، عذاب من الجبار، عذاب من القهار، لكن من الرحمن؟ عجيب. الرحمن صفة عامة تشمل كل الخلق حتى الكفار. يبقى الرحمن يعذب. هذا يدلك على أن هذا الرجل وصل إلى سقف الجريمة. ولله مثل أعلى، كما لو مثلا كان هناك رجل يضرب به المثل في الحلم زي أحنف بن قيس مثلا، وهذا الرجل لا يكاد يستثار على الإطلاق. فرأيت هذا الرجل يضرب رجل، ما الذي ينطبع عندك؟ أن هذا المضروب فعل فعلا لا يسكت عنه على الإطلاق، لذلك استفز هذا الحليف.
يبقى هذا يدلك على عظم جرم المجرم. فلما يقول اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، تعرف الجرم بتاع والد ابراهيم. لما الرحمن هو اللي يعذب، يبقى هذا وصل الى سقف الجريمة. فاستوفى حقه حتى في التشنيع على ابيه بارق عباره. فلما تمالأوا عليه وكان فردا، وهذا يعطي الامل للدعاة الى الله وان كانوا فرادا ان يعتصموا به، ولا يعتصموا بالافراد، ولا يعتصموا بالعدد، ولا بالكثرة، ان الكثرة تنفض، ينفضون وهم يمصمصون شفاههم حزنا وحسرة لكنهم لا يفعلون شيئا. الامام احمد بن حنبل الذي كان يحضر درسه 100,000 محضرة، لما ابتلي بمحنة خلق القرآن وجلد انفض عنه الكل، بل قال بينما أنا في الحديد إذ شق رجل من أبناء الناس لا أعرفه وأتاني فقال لي يا أحمد أنا جلدت 30,000 شوقا بسبيل الشيطان. كلف، وكان رجل مجرم تاخذ في الجريمة يجلد ويطلع. قال له أنا جلدت 30,000 شوقا بسبيل الشيطان. فاصبر على الجلد في الله، قال أحمد فقوى قلبي. مع ان ده احمد وهذا رجل من اثناء الناس لا يعرف، انفض عنه الكل. في حين انهم ذكروا في خلافة المأمون ان اهل بغداد قرموا اللحم ولم يجدوا لحما فعملوا جمهرة امام القصر، عدة الوف عايزين ياكلوا لحم، يعمل جمهرة عشان بطن. لذلك ما ينبغي لصاحب الحق لحامل الحق ان يعتصم الا بربه، ويغسل ايده تماما من الجماهير. ابراهيم عليه السلام فرد، وصفه الله عز وجل بأوصاف عدة منها وصف الأمة، فلما زكاه قال وإبراهيم الذي وفى. وفى العبودية حقها لما وضع في النار. جاءه جبريل فقال يا إبراهيم أإليك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لك فلا. ولما توظف الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الأحزاب له، قال الله عز وجل في ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما جمعوا له الأحزاب. الحسب أي الكافي، أي الكافي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فانظر إلى هذه الدقة. لما ذكر الإيتاء ذكر الله ورسوله، فلما ذكر الحسب ذكر الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، إن الحسب لا يكون إلا لله وحده، فهو الكافي وكل عبد مفتقر إليه. فقال هي إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار. في بعض الأخبار الإسرائيلية أن أهل الأرض لم ينتفعوا بالنار في ذلك اليوم، إذ ظن كل نار في الأرض أن الخطاب موجه إليها، فلم ينتفع أحد من أهل الأرض إذ ذاك بنار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناه نحن الأخسرين، لأنه عزيز يمضي قدره، يمضي قدره ويمضي إرادته، عزيز والعزة صفة غلبة، العزة صفة غلبة، لذلك لا بد أن تقترن بالحكمة. وانظر إلى أهل العزة من البشر، عزيز غشوم تأخذه العزة بالإثم، إذا وعظته جار عليه لأنه عزيز لكنه ليس حكيما، وعزيز لكنه ليس عليما، لأنه لا يعرف أقدار الناس. ممكن يعتدي على واحد من أهل العز وأهل الغلبة وهو لا يدري فيعاصر، فيقول يعني أنا لو كنت أعرف أنه هو ابن فلان ما كنتش عملت كده، لأن ليس عنده علم. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، عزيز حكيم عليم. وأكثر صفتين اقترنت بهما الحكمة العزة والعلم، عزيز حكيم عليم حكيم. موسى عليه السلام لو نظرت في قصته من أولها إلى آخرها لرأيت معنى العزيز الحكيم. أولا خرج هاربا مطرودا وذهب تلقاء مدين، جائع وعار وقد أبان عن حالته، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير عايز أي حل، أريد أي حل، أنا فقير. ولأنه عبد كلأه الله بعينه فقال له ولتصنع على عيني، جاء الجواب بالفاء أي بغاية السرعة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهم تمشي على استحياء فآواه الله وزوجه، وكان على الظن به أتم المدة التي أبرمها وزيادة. ثم أخذ أهله ورجع فنبئ في هذه الرحلة، فذهب إلى أعتى إنسان على وجه الأرض وبدأ يدعوه، فاستطال عليه وامتن عليه ووصفه بالكفر والظلم والإجرام. بعدين بدأ يستحصل بينهما ما تعلمونه جميعا من آيات القرآن، حتى أن موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر الخوف على لسانه، إني أخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خايف ليه؟ لأنه مرسل إلى جبار عنيد. فيأتي السحرة ويكلمون فرعون على المنصب وعلى المال والحظوة والقرب، ووعدهم بذلك. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو ده سخيف؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كلام فصل واضح، كلام مؤكد، كما قال موسى عليه السلام بعدما ذكر الخوف قال إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. استفاد موسى من هذا التأكيد لما فر من فرعون ونظر أصحاب موسى فإذا فرعون تنزل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لأنه لما قال ربي لما خاف قال الله عز وجل كلا أيضا، إنني معكما أسمع وأرى، هو كمان قال كلا، إن معي ربي سيهدين. أنت تلاحظ ملاحظة دقيقة هنا، قال الله عز وجل في الآية الأولى إنني معكم، خلاص، فقدم ذكره تبارك وتعالى، قدم ذكر نفسه على المعية بخلاف موسى، قدم المعية على اسم الرب، لم يقل كلا إن ربي معي، وكذلك في الهجرة لما قال أبو بكر الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فقدم لفظ الجلال وقال كما في الآية إن الله معنا، فقدم لفظ الجلالة على المعية. فإنك تلاحظ إنني معكما مثل إن الله معنا، إن لفظ الجلالة مقدم على المعية. أما في كلام موسى عليه السلام مع قومه فقدم المعية. ليه؟ قالت لأن هؤلاء ناس قتلهم الروح وليس عندهم من اليقين ما عند موسى، فقدم المعية لطمأنة قلوبهم أن قوم فرعون لن يدركوه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف أبي بكر الصديق، قدم لفظ الجلالة على المعية، وهذا أقوى في اليقين، إنني معكما أسمع وأرى. فلما جاء موسى عليه السلام وحصل بقى الدراز بينه وبين السحرة، ألقي السحرة ساجدين بعدما ألقى موسى عصاه. هو ده العز كله، العز أن تمتلك قلب عدوك، هو ده تتمة العز. فهؤلاء السحرة الذين كانوا يتبجحون منذ قليل حول الله عز وجل قلوبهم. أنا عايز أي إنسان في الدنيا مهما بلغ خياله أريد أن يصف لي وجه فرعون في هذه اللحظة لما تحول أنصاره الذين كان يتكئ عليهم، تحولوا عنه وقالوا آمنا برب هارون وموسى. صف القطرة التي كانت على وجهه والذل الذي شعر به إذ خذلوه. هو ده بقى العزيز، الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديه وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأنت إذا تأملت قصة موسى عليه السلام كلها تجد هذه هاتين الصفتين في غاية الجلاء وغاية الوضوح. عزيز أمضى الله عز وجل قدره ومكن لبني إسرائيل في الأرض وأهلك فرعون والنعم، هي دي العز. وحكيم لأنه بوأ الطائفة المؤمنة الأرض. وصفة العزيز الحكيم التي تلقاها موسى أول ما تلقى من كلام الله بانت وظهرت في كل قصة موسى حتى انتهت هذه الفترة من بني إسرائيل. بقي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيدهم، لأنه جمع كل الفضائل المتناثرة فيهم. قال الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله، وقد ذكر قبله 18 نبيا في سورة الأنعام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فجمع له ما هو منثور في الأنبياء جميعا، فكان أكملهم وكان سيدهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام الذي سأقوله نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت. أنا أرجو وأنت تسمع هذا الكلام كله أن تستحضر صفة العزيز الحكيم ليستريح قلبك، لا سيما في زمان الغربة الثانية التي لا يتجمل فيها فاجر، بل يظهر فجوره بحرية ويقول هذا إبداع. في هذا الزمان الذي حق لمثلي ومثلك أن يقول فيه ما قال الأول، هذا أوان الشد، فاشتدي هيم، قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم، باتوا نياما وابن هند لم ينم، هذا أوان الشد، فاشتدي هيم. أي فاجر يعلن هذا الفجور بحرية، لكنها صرخة لم توافق نخوة المعتصم. وهذا هو الفرق بين هذه الغربة وبين الغربة الأولى. في الغربة الأولى كانوا رجالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفتح الدنيا بمئة رجل، ثم توالت السنون وتداعت الأكلة على قصعين قصعتها، وبلغ السيل الزبا، وصرنا عددا مليار إنسان، ولكن الرجال فينا قليل. الذكران بالألوف المؤلفة، أما الرجال فقليل. المسألة تحتاج إلى صبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، فكلما تعجل المرء عوقب بنقيض قصده وعوقب بالحرمان. لأجل هذا أمر الله عز وجل الصحابة أن يكفوا أيديهم في بداية الأمر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا لم ينصرهم؟ في مبدأ الأمر ليمحصهم وليكونوا رجالا. أنا أقول لك إن الذي يجري مع مرارته الشديدة هو من آيات النصر. تعرف المسلمين في مكة كانوا رجالا وكانوا أقوياء لأن الصفوف كانت متمايزة، كان مؤمن وكافر. فلما دخلوا المدينة صار صنف ثالث وهو النفاق، جمع المنافقين، وهؤلاء يغررون بحسن النية من المؤمنين. أكيد ممكن يخطر على بال حد إن كان ممكن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجب عنه، وكان كلام حسان بن ثابت أمر من النصال والسيوف على قريش، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من شعب عبد الله بن رواحة والكعب بن مالك، قال أهدوا الكافرين. جاء عبد الله بن رواحة هجاهم لم يشفي، وجاء كعب هجاهم لم يشفي، فأرسل إلى حسان. فلما أرسل إلى حسان أدلع لسانه خارج فمه، طلع لسانه، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأخلقن نسبك منه. زي شعر العزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له حسان لأسرينهم سري الأدين، فأقطعهم زي الجلد كده بكلامي، قال له تمهل واذهب إلى أبي بكر ليخلص نسبي، أو ليلخص نسب، رواية يلخص نسب صلى الله عليه وسلم. فهو ده المفروض إن هو لما يجي بقى يكلم واحد من دول يخلص نسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تلحق النبي معرة. وقال حسان بن ثابت الأبيات الرائعة الرائقة: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا كريما، رسول الله في مده الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر الأبيات التي قالها حسان بن ثابت. هذا الذي ذكرت نبذة عنه يتورط في حديث الإفك وينقل قول المنافقين في عائشة. تصدق المسألة دي؟ أهل النفاق ممكن يضل المؤمنين، ينبث في وسطهم ولا تعلم أنه منافق. احنا في امس الحاجة في هذه الغربة ان تتمايز الصفوف، احنا سعداء بهذا التمايز، ان يظهر الفاجر فجرة حتى نعلمه ولا تختلط المسائل. دي بشرة مع مرارة الحادثة. فالمسألة يا جماعة تحتاج الى صبر، لا تكن خفيفا، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك، أي لا تكن خفيفا، كلما حركوك ذهب اليقين منك. واعلم أنك إذا حققت العبودية بشرطها مكن الله لك، وهذا وعد الله، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. فهذا الذي سنذكره من حادثة صلح الحديبية، ونقف على جملة من الفوائد التي تناسب الحادثة، نحن في أمس الحاجة أن نعيد النظر فيها مرة أخرى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى البخاري وأحمد وغيرهما من حديث الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم يصدق بعضهما بعضا، يعني المسور حكى الحكاية ومروان ابن الحكم حكى نفس الحكاية، وكان الكلام يصدق بعضه بعضا حتى لو اختلفت لفظة أو لفظتين عن سياق كل واحد منهم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم، فانحرفوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد ولكنه رأى قسرة الجيش، القسرة اللي هو الغبار الأسود الخارج من حوافر الخيل والإبل، فلما رأى قسرة الجيش فزع إلى قريش لينذرهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه. فنزل عليهم من الثنية أو اطلع عليهم من الثنية أو دخل عليهم من الثنية التي ينزل عليهم منها، فحين ذاك بركت راحلته، فقال الصحابة خلأت القصواء، قصواء اسم الناقة، خلأت القصواء. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذلك وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، فجعلوا يقولون لها حل 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 حل، ده ايه زي ما انت بتقول للحصان فيه بتستنفره عشان ايه يقوم، كذلك الناقة لما تحب تقومها على الأرض تقولها حل حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك والله والذي نفسي بيده لا يعرضون علي خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. أي خطة؟ بشرط ايه؟ ان يعظموا حرمات الله وما يحصلش قتال في البيت. وهذا هو السائد في كل افعال الرسول عليه الصلاة والسلام،
حتى مثلا كما تقول عائشة ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله، فكان كله لله تبارك وتعالى. لا يعرضون علي خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أتتهم إليه. وانت تشوف نفس المعنى ذكره الله عز وجل في معرض الصلاة، قال عز وجل الصلاة مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. خلاص كده كان ممكن السياق إيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكنه أعاد هذه الكلمة مرة أخرى، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. التأكيد على هذا القيد لأن هو الأصل تزوجها ليقيم حدود الله، فإذا خاف ألا يقيم حدود الله يبقى كل واحد يروح لحاله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لأن المرأة إذا لم تحسن التبعل لزوجها فطلاقها خير لها من النار، طلاقها خير لها من النار. ليه؟ لأنها لما بتعق زوجها لم تقم حدود الله مع زوجها. وكذلك الزوج إذا لم يتق الله في المرأة فقد تعدى حدود الله، وربنا سبحانه وتعالى وصف الذي يتعدى حدوده بأنه ظالم، فقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلاص كده المرأة طلقت راحت لحالها. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص استنفذوا مرات الطلاق وانتهت الحياة الزوجية وراحت لرجل كامل. اخوانا شيخ عبد الخالق اجلس يا شيخ عبد الخالق الاخوة يا اخوانا اجلسوا وبعدين افتحوا لاخوانكم حتى يعني لا يعني تعطلوا مسيرة الخارجين. حياكم الله. اجلسوا يا اخوانا اوسع بس الاخوانا الخارجين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص الرجل الأولاني طلقت منه خلاص، ثم تزوجت رجلا آخر، اتجوزت الرجل الآخر وما نفعتش معاه برضه، أما طلقها. فإن طلقها الثاني بقى واخد بالك ازاي وحبت ترجع للأولاني، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. مش ترجع عشان تنفه، لا، يبقى إذن هو لما تزوجها أول مرة إنما تزوجها لأجل أن يقيم حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته الأخيرة في حجة الوداع ويذكر النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإن كنا أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى إذن المسألة كلها في الحياة الزوجية إنما هي خاضعة لإقامة حدود الله، والرجل مسؤول أن يقيم حدود الله والمرأة مسؤولة أن تقيم حدود الله. وهكذا في كل أمر ينبغي عليك أن تنظر إلى تعظيم حرمات الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري ما الذي سيأتي به القرشيون، لكنه اشترط، قال إن أتوني بخطة يعظمون فيها حرمات الله أنا سأوافقهم عليه أيا كان. ثم بعث الراحلة آمت ووصل لأقصى الحديبية فوجد هناك بئر ماء، وكان البئر فيه قليل من الماء، الناس نزلوا عليه شربوه، ليس هناك في البئر ماء، المسلمين عطاشا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فقام رمي السهم بتاعه سهما من كناناته في هذا البئر فجاش ماء حتى شربوا جميعا. وهو ذلك مع أصحابه جاء أبو ليلى بن ورطاء الخزاعي وأم الخزاعة، وهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة الخرج أو الكيس اللي أنت بتلم فيه هدومك، لأن فيه متاعك، اسمه عيبة. وخذلك عيبة نصح يعني محل لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ليلى بن ورطاء جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عامر بن لؤي وكعب بن لؤي جاءوا بالإبل وأولادها تمام، جاءوا بالعوز المصافين. العوز جمع عائز، وهي الناقة الحلوب. المصافين اللي لها أولاد أطفال يعني، واخبرت مطافيل يعني لها اولاد. فجابوا بقى النوق اللي بتحلب وجابوا ولادها كمان، يبقى دول ناويين يقعدوا بقى، هيشربوا لبن ويذبحوا عيال الايه، وناويين يقعدوا بقى. وانهم صادوك عن البيت. وقيل العود المطافيل اللي هم النساء والاطفال جابوا عيالهم ونسائهم وناويين يقعدوا. المسألة مش بس هيصدوك كده والمسألة مناورات، لا، ده العملية جد. فقال صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء: إنا لم نجئ لقتال، بل جئنا قاصدين البيت معتمرين. قال: فإن شاءوا، أي قريش، مادتهم مدة، ممكن نمد الهدنة مرة ثانية، وإلا فقد جموا، فإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن أظهر دخلوا كما يدخل الناس، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفته ولينفذن الله أمره. تنفرد سالفته، السالفة هي صفحة العنق، اسمها سالفة. تنفرد سالفتي يعني هبقى الوحيد، انا ساقاتلهم حتى لو بقيت امامه وحدي، ولينفذن الله امره. ليه؟ لانه عزيز. ينفذن امره لانه عزيز. خلاص. قال بديل بن وقاء: ساقول لهم ذلك. اول ما بديل بن وقاء راح لقريش، ها ايه الحكايه؟ قال: لقد عرض عليكم خطة، أما السفهاء فقالوا لا حاجة لنا في الناس، وأما العقلاء قالوا ماذا عرض عليك؟ فقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ قام عروة بن مسعود الثقفي وقال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد منكم يعني؟ قالوا: بلى. قال: ألا تعلموا أنني استنفرت عكاظ، فلما بلحوا يعني امتنعوا من الإجابة، جئتكم بأهلي ومالي، يعني بيدي دليل أنه مخلص، يعني أن الناس امتنعوا من الإجابة، أنا جئت لأ عيالي ومالي وجئت لكم، يبقى نريه كويس. قالوا: بلى. قال: فدعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، إن تظهر فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوشابا. وفي رواية الكشمي هني، وهي أحد رواية صحيح البخاري، ما أرى حولك إلا أوباشا، والأوباش أو الأوساد اللي رعاع الناس وتفلة الخلق. ما أرى حولك أوشابا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق: أنحن نفر وندعف؟ انصف بظر الله. فحينئذ قال عروة بن مسعود: من هذا؟ يعني الذي قال هذه الكلمة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال عروة: أنا والله لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجزتك. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري خارج البخاري قال: ولكن هذه بتلك. أنت الشتيمة بتاعتك لآلهتنا دي استوفيت جميلة في السابق عندي، أي كلمة بعد كده هرد عليك، لأن حفاظ العهد من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مكارم الشيع. فيأتي الإسلام فيزيده حسن، يعني الإنسان النزل بيفضل نزل في الأول وفي الآخر، الإنسان النبيل بيفضل نبيل في الأول وفي الآخر. يعني الإنسان يتعجب مثلا إن تجلس مع بعض إخوانك وتفضي إليه بسر، تروح تلاقي السي إن إن بتتكلم على السر ده ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجالس بالأمانة. بالأمانة، أي مجلس استودعت فيه كلاما فلا تنقله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. المرأة تختصم مع زوجها، يجيب مثلا أي حاجة، واحد زي حالتك احكم منه، يرضيك إنه بيتفرج على أفلام في غرفة النوم، ويرضيك إن هو بيعمل كذا وكذا وتكشف سره. هو أنت يا امرأة عايزة ترجعي ولا يا رايح كثر من فضائح؟ يعني أنت لو عايزة ترجعي له تغير صدره ليه؟ ليه ما تصفرش عليه؟ هو رجل عمل معصية وأنت عارفة إنه عامل معاصي، ليه مع أول مطب بقى قدام الحكم تكشفي سره كله؟ ما تتعففي وتستريه، حتى لو هتطلعي وتمشي وتروحي لحالك برضه تتعففي وتستريه عشان ربنا يسترك. فدي الحقيقة من الأخلاق المذمومة التي ينبغي أن نرجع مرة أخرى لنقيمها. دي مسألة بتتعلق بالنبل والأصالة، والإسلام يزيدها بهاء وحسنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يوم ايه يزيد الاسلام يزود حزن. فهو بيقول: لولا ان لك علي يدا ما جزيتك بها لاجبتك. فصده الاحسان المتقدم من ابي بكر الصديق عن ان ايش عن ان يسيء اليه، لكن قال: هذه بتلك، يبقى خلاص ليس عندي حاجه وحرد عليك لو قلت كلمه فيها تجاوز. ثم جرت العادة بين الأقران عند العرب إن كل ما يكلمه يمسك لحيط، أي اثنين أصحاب مع بعض كده مكلم الثاني إيه يوم يمسك له دقنة كده يقول له: إيه رأيك بقى في الموضوع؟ ومسك له دقنة كده، ولم يكن عيبا. لكن هذه العادة وإن كانت بين الأقران لكنها قبيحة إذا فعلت مع أهل الفضل. ما جيت أنا على رجل الكبار بقى ومسك له إيه دقنة وأقول له: إيه رأيك في الموضوع؟ ها؟ ولا زي مثلا احد الشيوخ بيحكي لي بيقول لي: دخلت محل بقالة وكان معاه شبل صغير كده بتاع 16 سنة، فالمهم لقوا واحد سن 60 سنة او ازيد بيدخل تجارة. انا الولد ابو 16 سنة ده قام رايح واخد الراجل ابو 60 سنة تحت باص، قال له: ايه اللي في بقك ده؟ هو حذر فذر كده زي ما يكون عيل صغير، وهناك اهدأ اللي في بقك يا بتدخنه، انت اسمك ايه؟ اسم مثلا عويس، ايه عويس بقى اللي في بقك ده؟ عويس مش عيب يا عويس، تاخد بالك؟ فالشيخ بيقول: استحيي، واخد بالك؟ هذا رجل عاص وبينك وبينه فرق، فانت لما كده تتكلمه بلطف وتكلمه باحترام واخلاق يسمع كلام، قامنا ان يستجيب لك. لكن لما تهدر المسافات اللي بينك وبين الناس ويقاش في مسافات يبقى مشكلة كبيرة. انت تمسك دقن صاحبك صحيح وانت بتتكلم، لكن مع اهل الفضل ما ينفعش الكلام. فأول مثال ساق في بالي كلم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال جاي امسك لدانه. ففي واحد واقف حرس على النبي عليه الصلاة والسلام ولابس المغفر. وفي الرواية الثانية حديث البخاري قال وتلثم به. تلثم به يعني ايه؟ غطى وشه يعني. ومعه السيف واقف كده. فكل ما عمرو بن سعود يمد ايده كي يمسك دقن النبي عليه الصلاه والسلام يقوم الايه اللي واقف ده يخبطه بذباب السيف يقول له اخذ يدك. يبص له كده مش عارف يطلع مين. يتكلم كلمتين كده ومد ايده ويمسك دقنه برضه ومد له على ايه؟ على ايده نزل ايدك. فلما اكثر من ان يفعل ذلك وضرب اكثر من مره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن اخيك ابن اخوك ماذا؟ ابن اخوك شيئك على طول. فقالت المغيرة ابن شعبة. فقال له الغدر يا غادر ما زلت اسعى في غدرتك وانت لك نفس تضربني على ايدي؟ المغيرة ده عمل ايه؟ صاحب قوما في الجاهلية وبعدين شربوا الخمر فسكروا ام اين ذبحتم كلهم واغسلوا. وبعدين هرب بقى للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم. فوضع الأموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقوي حكمها الحكاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. يا سلام على سيدك وسيدي عليه الصلاة والسلام إنه أخذ غدرا. تعرف حدثة ابن اليمان ما حضرش لا هو ولا هو موقع بدر وكانوا موجودين في الموقع ما لم يقاتلوا يعني وكانوا موجودين في الموقع. طب ليه ما حربوش؟ كانوا الصحيح مسلم انه هو وابوه خارجين على المدينه المشركين قبلوه رايحين فين؟ رايحين المدينه. قالوا ايوه انتوا هتقاتلوا. قالوا لا لن نقاتل. قالوا طيب اعطونا العهد الا تقاتلوا. قالوا خلاص لكم العهد. ولما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وحكوا له المساله قال لهم ايه؟ سيد الساسه عشان يعلموا بقى يتعلم بقى السياسيون اللي ما عندهمش ريحه الصوت. يقول لك كل حاله لها البثه وكل ما يبقى كذاب قوي وبتاع يبقى ايه؟ محمد. قال صلى الله عليه وسلم نوصي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وانتصر الذين خرجوا لا لقتال ولم يتأهبوا لقتال على الذين خرجوا لقتال وقد تأهبوا له. ولينصرن الله من ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المال أخذ غدرا لست منه في شيء. فلما إنه عمل القصة دي وأكل بقى الجماعة دول القبائل هتقوم على بعضها ازاي بقى انا فلان يتأكل من القبيلة وما كنت بتعرف ساعة عرض مفروض يومين العائل وفضلت وبان من التقرير اللي رفع لقريش ان راجل عائل قالوا يا جماعة طيب خلاص بدل ما نأكل بعض انا حتى اديه انا حتى ايه اديه انتوا 13 واحد في كام الف خلاص بس قسطوها علي لان ده تدفع المبلغ ده كله. انا خلاص واصطلحوا على ذلك. فلما المغيرة بن شعبة ضرب ضربتين على يده بقول له عين غدر يعني يا غادر تنسى اللي انت عملته ها وهل غسلت ثوأتك الا بالامس؟ استوى بقى من الحركه اللي عملها واخد بالك. المهم ان حال بقى ايه خلاص الظهر الرسول عليه الصلاه والسلام جابوا ميه بقى عشان يتوضا. قال عروة بن مسعود فما سقطت قطرة ماء على الأرض كانوا يقتتلون على وضوءه. أي نقطة تنزل على طول يجري ياخدها على يده. وما تنخم نخامه البلغم بقى اللي يفرضه بقى بره فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه ودنه. واخبرك ازاي؟ ويتقتلوا عليه وامه تعينه بقى اللي ابن خامه تقع فيه. واخبرك؟ ولا يحبون النظر اليه تعظيما له ما يبصروش انما يحط وشه في الارض ولا يرفعون اصواتهم عنده
ويبتدرون امره. واقفين كلهم عشان يسمع هات الحاجه دي كله يجري عشان يقول خلاص. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان من عادته انه بيكره ان حد يعظمه، وكان بينهى اصحابه ان يقومون له، ان يقوموا له، ده يقول لهم ما تقوموش وسيبهم يعملوا كده، ياخدوا النخامه ويصفوا على الوضوء والكلام ده، هي دي السياسه. علشان عمر بن مسعود هينقل الصوره دي للقريش، نربيهم بقى. واخد بالك ازاي؟ زي الان في دنيا الناس النهارده مثلا يقول لك الطياره الشبح، ايه الشبح دي؟ يقول لك دي الطياره ما زالش شبح بالظبط، تبقى ماشيه جنبك وتنشف دارك. وان الراجل بلغ من دقه بقى الرؤيه والمناظير ومش عارف ايه والكلام ده، انه ممكن يشوف ماركه الفانيلا بتاعه، ولو انت مش لابس فانيلا يبقى مشكله. واخد بالك؟ ها؟ وعادي جدا ممكن يروح يوصل هناك يضرب القذيفه ويشرب شاي والصوت يجي بعد كده. واخد بالك؟ وطلع بقى العربيه الشبح والسيراميك الشبح والقماش الشبح، كل حاجه بقى شبح بقى. واخد بالك؟ ويبين لك انه بيسمع دبة النمل، وانت قاعد في مسالك الاقمار الصناعية كشف كل حاجة عندك ما تحاولش. تخبرك ازاي؟ نوع من الارهاب. يقول بقى انت لو خايف تقوم داخل جوه نفسك كده وتبقى قزم وما تعرفش تتكلم ولا تعرف تحارب ولا تعرف تاخد قرار، مع انه في الواقع عايش بسمعته بس. لو نعى رجالة يسكت. واخدالك؟ زي امريكا، امريكا عايشة بسمعتها. امريكا ما انتصرتش في بلد دخلتها، سموني بلد امريكا دخلتها وانتصرت فيها في العهد الحديث. اسألوا فيتنام، اسألوا الصومال اللي هم جلد على عرض، وكيف ان القبائل حاربتهم. هذا جيش كل مخاليف، كل شذوذ جنسي. واخبرك مفيش رجالة، الرجالة هم المسلمين، أقوى الناس قلوبا وأشجع الناس لو أخذوا فرصة. واخبرك؟ فدي بلد عايزة سمعتها بس، زي الكتوبة القديمة اللي عايزة سمعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة يعملوا كده على خلاف العادة، علشان عمر ينقل الكلام ده لمين؟ لقريش. أنا عمر بن مسعود شاف المنظر ده وراح لقريش، قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملوكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تنخم نخامة فسقطت في يد رجل إلا جلس بها وجهه وجلده، وما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا يحبون النظر إليه ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. شوف لك تدخل بيقول ما أرى حولك إلا أوباشا، شوف التقرير اللي يرفعوا بيقولوه، بيقول انتم مش قد هالفوز، خطة رشد ده انتم يعني كرم من الله مؤلمها أكثرها، لأنكم ما تسلكوش مع الناس دول. واخد بالك؟ قام واحد من بني سلالة قال لقريش طيب أنا آتيه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام شافه من بعيد قال إن هؤلاء أقوام يعظمون البدن، فأرسلوا البدن عليه. واخد بالك؟ الذبايح والهدي والكلام ده، فأرسلوا الهدي على الرجل واستقبلوه لبيك اللهم لبيك، الرجل جسمه شعر كله، وقال والله لا ينبغي ان يصد هؤلاء عن البيت، وان راجع قال لا ينبغي ان تصد هؤلاء عن البيت. واخبرت؟ فقام واحد رابع اسمه مكرز ابن حرب قال دعوني اسف، اول ما النبي شافه قال هذا مكرز رجل فاجر. فجاء مكرز قاعد يكلم النبي عليه الصلاه والسلام، وهو بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام جاء سهيل بن عمرو. فسهيل بن عمرو قال له ان احنا ممكن نعمل هدنه ونعمل خطه بناء على ايه؟
بناء على تقرير الذي رفعه الرسل بنون بن ورقاء وعروه بن سقط وهذا الذي بني كنان. قال له طيب نشكر بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ما ندري من الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز بقى تاخد بالك من اول المقطع ده تصرف المسلمين وتصرف النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ممكن يصد القصه وينفض السند ده كله عشان الفيلم دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. خلاص ما في الاخر رجع لربنا خلاص من محمد رسول الله. قال والله لو علمنا انك رسول الله لا انك رسول الله ما قتلنا. ولكن انسب نفسك الى ابيك. فقال عليه الصلاه والسلام والله انني لرسول الله وان كذبتموني. خلاص اكتب. في بعض روايات خالد البخاري كان الكافر علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب يا علي امح رسول الله. قال والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب فحتى كلمه رسول الله وكتب ابن عبد الله. وبداوا بقى ايه لسه هيكتبوا ايه. سهيل بن عمرو قال الشرط الاولاني قبل ما يكتبه لسه بالشهيد يعني. قال سهيل على انه لا ياتيك رجل منا وان كان على دينك الا رددته اليه. ولا ياتينا رجل منك اي رجع الى ديننا فنرده اليه. فقال المسلمون سبحان الله هم لسه بيصطادوا في البتاع ده. اذا بابي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من اسفل مكه يرصف في قيوده واغلاله. انا عايزك المنظر ده تتخيله تتخيله. رجل مؤمن عذب في الله عذابا شديدا وعلشان ما يهربش قاموا حاطين له في كل رجل 10 كيلو حديد 20 كيلو حديد. وهذلك تعرف زي اللي بياخدوا اشغال شقه مؤبده كانوا يطلعوا يكسروا ايه الصخر في الجبل. طب ما بيهربوش ليه؟ قال لك بحط في كل رجل صخر قد كده يقول له اهرب يا شمشور. وخلالك هيضر الصخر ازاي؟ بيبدا بقى واقف مكان يكسر واقف مكان. هم بقى الجماعه الكروسيه اللي سهيل بن عمرو عمل كده كده كل رجل حط فيها حديد قد كده وخلالك وصابه. تخيل انه ياتي من اسفل مكه الى الحديبيه يجر قيوده ويرصف في اغلاله. شوف المجهود اللي بذله عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه. فطبعا اول ما وصل ما كانش فيه جهد لا فطرح نفسه بين يدي المسلمين. ابوه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به. احنا لسه من الشمس يجي واحد من عندنا على دينك ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قضينا الكتاب ده ليس من فوق. قال لا. قال له طب اجزه لي. خلاص بقى يعني عشان خاطر انا يعني اجزه لي. فطلعه بره ليه؟ قال له لا. قال بنسعى. قال له لن اسعى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا سلام على ارجع لي. المسلمين كان هو ولعه. والرجل طلع ابو جندل قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وقد جئتكم مسلما تسلمونني الى الكفار؟ مين يخلنا يتحمل المكانه دي؟ المسلمين ما تحملوش القصه دي. وفعلا ده قصار اخ لباع مسلما كفار وسعيد سيبنا عليها ده احنا ناكلهم جند وعظم. والصحابه كانوا قادرين على ان يفعلوا ذلك. لو الرسول عليه الصلاه والسلام صلت الصحابه على قريش ما ابقوا فيهم جلدا ولا عظيما. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يرجع. عمر بن الخطاب ده ما استحملش. فقال له الست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس تعبدون عن الباطل؟ قال بلى. قال فلما نأتي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذنا العدة التي ينبغي أن نتسلح بها في زمان الرؤية الثانية. يقول أنا رسول الله يعني لا أتصرف عن أمري ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرتك أنك تطوف به هذا العام يعني؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام ده كان كفاية ما استحملش برضه. انطلق عمر بن الخطاب على مين؟ أبي بكر الصديق. يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على غارسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه امسك فيه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام. شوف هو بقى يعني زي ما احنا ممكن نتجاوز كده نقول ايه على موجه واحد. ها على موجه واحد. انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال الم يخبرنا ان ناتي البيت العام؟ قال اتاخبرك انك تطوفه هذا العام؟ قال لا. قال فانك اتيه ومطوف به. ونحن بقى نعرف ان كل الصحابه كانوا حيموتوا من غير ما عدا من ابو بكر الصديق. خلاص كده. المهم الزهري يقول قال عمر فعملت لذلك اعمالا استغفر كثير وتصدق الكلام. وهذا المقطع مرتب لان الزهري لم يرويه بسنده الاول الذي روى به هذا الحديث. ولذلك فصل معمر بن واكد الحداني ابو غرو البصري اللي رواه الحديث عن الزهري ان فصل كلام الزهري رواية الزهري عن عمر عن رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. يبقى المقطع ده ايه؟ المقطع ده مرسل. ليه؟ لان الزهري لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بينهما واحد. واخد بالك؟ وممكن يكون اثنين. المهم كنا بعد ما قضوا الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه قوموا احلقوا وانحروا فوالله ما قام واحد منها ابدا. يعني نجمع خمريه ونتحمل بدون ما ناخذ عمره؟ ما فيش ولا واحد سمع الكلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهو غاضب. قال ارايت الناس ما يسمعش الكلام؟ قالت يا رسول الله او تحب ذلك؟ قال نعم. قالت طيب اخرج انت فانحر بذنك واحلق وادعو الحلاق يحلق لك. هو اللي ينفع طلع خد الايه النصيحه من ام سلمه وطلع نحر البذن وجاب الحلاق يحلال. فقام الصحابه ينحرون البذن ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا من الغم. اخبرك المهم انهم ايه تحللوا. بعد كده حدثت واقعة مثيرة. ام واحد اسمه ابو بكير كان من الساكن يعني ناحيه هؤلاء المشركين. وبعدين جاء مسلما. المهم قريش بعتوا اثنين وراه واخبرك عشان يجيبوه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له ارجع. المهم رجع معاهم. لما بلغوا بن حنيفة قعدوا يأكلوا. كان معاهم تمر قعدوا يأكلوا كده. فيبدو ان الاثنين اللي كانوا رايحين يجيبوا ابو بكر نفس الحكاية اللي هم رايحين عشان. بعد ما قعدوا يأكلوا ويتفاهموا مع بعض ودردشوا كده قام واحد قال ايه؟ قال اما السيف بتاعي ده حس السيف ده انا عملت ليه وعملت وجربت وجربت وجربت. تخيلت وأما طلعوا كده ايه يبرق كده في الشمس ويلمع. فأبو بكر قال له هذا سيف جميل ورينا كده. قال له اتفرج ده وقام واخده ضرب الرقبة ايه تخيلت ازاي حتى ضرب يعني
انت عارف الميت لما بيموت بيضرب مش كده؟ الروح بتطلع منه بيضرب بقى حتى ضرب يعني روحه طلع. الرجل الثاني فتع الرابع ها ورجع على المدينه ويجري وقام بصير وراه. طبعا معرفش يحصله. انت عارف ان العود بيبقى عنده قوه عجيبه يبقى ده المشروع كده. فخبرك المهم لما دخل على المسجد النبي عليه الصلاه والسلام اول ما شافه قال لقد راى هذا زهرا. فخبرك فقال الرجل قتل والله صاحبي وانا مقتول. فخبرك ابو بكر دخل وراه قال يا رسول الله وفى الله همتك قلت له ارجع رجعك وقد نجاني الله منه. قال ويل امه يسعر حرب انت لو تعلمت. فخبرك قام واخد بعضه ابو بكر لما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام هيرجعه من المشركين قام واخد بعضه وراه على كيش الايه كيش البحر كيش البحر يا شاطئ الايه البحر. ابو زندل ده قدر يفلت ينخلق السجن بتاعه ولحق بابي بكر وصار كل واحد من المسلمين ينزل ابنهم يروح عند ايه عند الاثنين دول على كيش البحر حتى كذبوا عصابه الا يسمعون بعينه من عينه قريش الا خرجوا عليه فقتلوا الناس واخذوا العين. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشد بالله والرحم إن اللي يجيله مسلم لا يرجعوش مش عايزينها. فأنزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية دي أولها إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح كان هو صلح الحديبيه. مين بقى يتوقع ان ممكن الفتح من وراء الصلح اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله؟ ومين اللي كان ممكن يمشي مع عواطف الصحابه ها ويخسر القضيه كلها؟ علشان كده المساله عند عقلاء وعند حكماء ولا ينبغي للعقلاء والحكماء ان يخضعوا لضغط العوام ولا حماسه العوام. كل ما يسمعوا الهتافات يقول لك يلا نسعى عليه. لا العاقل تسقط الهتافات والكلام ده ما ينبغي ان تحركه انما ينبغي ان تحركه المصالح المفاسد بدل ما يحركه دراسه الجدوى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.